بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بالشروط والعيوب، وفي هذا المجلس سنذكر جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالشروط في عقد النكاح، وهذه الشروط يسميها العلماء بالشروط الجعلية، فهناك شروط شرعية وهناك شروط جعلية. والشروط الشرعية هي الشروط التي اشترطها الشارع لصحة عقد النكاح، والشروط الجعلية هي الشروط التي يجعلها الزوجان أو واحد منهما في عقد النكاح، وهي المرادة هنا. وذكرنا في المجلس الماضي أن الشروط التي يجعلها الزوجان أو ولي الزوجة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وأن الممنوع ينقسم إلى قسمين، فممنوع يوجب بطلان العقد، وممنوع يبطل ولا يوجب بطلان العقد. وبناء على ذلك شرع رحمه الله في الشروط التي يرى المصنف رحمه الله صحتها، لأن الشروط اختلف العلماء رحمه الله فيها، فتارة يحكم بصحة الشرط واعتباره ولزوم الوفاء به، وتارة يحكم بعدم اعتباره وعدم وجوب الوفاء به، فتختلف أقوال العلماء رحمهم الله في هذا النوع من الشروط، ويتكلمون على مسائله في هذا الموضع. فقال رحمه الله: إذا اشترطت طلاق ضرتها. صورة المسألة أن تقول المرأة: رضيت به زوجا بشرط أن يطلق زوجته، وحينئذ تارة تشترط طلاق زوجة، يكون الزوج الذي يريد أن يتزوج تكون عنده زوجة واحدة، وتارة تكون عنده أكثر من زوجة. فإذا كان عنده زوجة واحدة تقول: أشترط أن يطلق زوجته فلانة، أو تقول: أشترط أن يطلق زوجته السابقة ولا تسلم. هذه صورة. ومن صورها أن تقول: إذا كان عنده أكثر من زوجة أشترط أن يطلق جميع نسائه، وتارة تقول: أشترط أن يطلق بعض نسائه، يعني الأول. فسواء اشترطت طلاق زوجة أو طلاق زوجتين أو أكثر، فإن هذا الشرط للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء بصحته كما درج عليه المصنف رحمه الله، اختاره أبو الخطاب من الأصحاب وغيرهم رحمة الله عليهم، وعللوا ذلك بأن فيه مصلحة للزوجة، وأن الزوجة تخاف من الضرر بوجود الضرة كأن تكون شديدة الغيرة إلى آخر ما ذكروه. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قالوا: فهذا الحديث يدل على أنه يجب الوفاء بالشرط، لأن شرط النكاح أحق ما يوفى به. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها لو شرطت عليه طلاق ضرتها فالشرط باطل ولا يلزمه الوفاء به، ولو حدث نكاح ورفع إلى القاضي يحكم القاضي ببطلان الشرط وبقاء النكاح على صحته، وهذا هو الصحيح وعليه المذهب، كما أشار إلى ذلك صاحب الإنصاف وقال إن المذهب صححه بالمذهب أنه ليس من حقها أن تشترط هذا الشرط، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها. وكذلك في الرواء في اللفظ الآخر: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتنكح، وفي اللفظ الآخر: لا تسألها أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في صحتها. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق المرأة قبلها. وعلل بعض العلماء قال، وهذا هو الذي نميل إليه، أنه ليس بشرط شرعي وأنه لا يلزم الوفاء به، فإن اعترض معترض وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، نقول جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فكيف وقد نص على بطلان مثل هذا الشرط في قوله لا تسأل المرأة ونهى عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فهذا أمر حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محرما كيف نقول بمشروعيته وكيف نقول بلزوم الوفاء به؟ فالصحيح أنه شرط غير معتبر. وعلى هذا فإننا نقول لا يصح للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها، لكن يعتذر للعلماء الذين قالوا بأنه صحيح، وهذا يحتمل أنهم لا يقصدون مطلق الشرط وإنما قصدوا الله أعلم، قد يكون هذا في المقصود معكم ممكن أن يكون عاما، لكن مما يمكن أن يعتبر فيه في هذه الحالة لو اشترطت المرأة طلاق امرأة شريرة قبلها أو طلاق امرأة هاجرة تخاف من فجورها وضررها فسار هناك مصور لدفع الضرر معه، تقول أنا لا أتزوجك وفلانة في عصمتك طلقها ثم انكحني، ففي هذه الحالة ممكن، أما أن يكون شرطا معتبرا بإطلاق فلا. نعم.
أو أن لا يتسرى
ضرتها، سميت ضرة لما تضارها وغالبا مع وجود غيرها يحصل ضرر، أو لا يتسرى عليها، السرية هي الأمة التي تنكح بملك اليمين، فتقول له أرضاك زوجا بشرط ألا تطأ أو لا تتسرى علي، يعني ما يطأ جميع مملكات النساء لا تكون ملك اليمين ما يطأهن، وهذا الشرط للعلماء فيه وجهان، صححه طائفة كما ذكرنا وأبطله طائفة، والصحيح أنه باطل، وذلك لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فالله أحل له أن يطأ سريا، والمرأة تحيض ويأتيها العذر ويأتيها المرض الذي يعيقه من إعفاف نفسه فيبقى معلقا عن حلاله أحله الله له، فهذا من تحريم ما أحل الله وليس من جنس الشروط التي يجب الوفاء بها.
ولا يتزوج عليها،
ولا يتزوج عليها، وهذا أشد وأعظم، لأن الرجل إذا منع مما أحل الله له وفيه مصلحة الأمة وفيه مصلحة الجماعة والأفراد، فتقول له صورة المسألة أرضاك زوجا بشرط ألا تتزوج علي أو ألا تكون عندك زوجة قبلي كما ذكر في الضرر، فهنا يكون شرطها على أن لا يكون لها زوج، لا يكون له زوج، فمثل هذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، فأجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن العاص سعد بن أبي وقاص، وكذلك قال به طاووس بن كيسان تلميذ بن عباس، وقال به الأوزاعي فقيه الشام، وطائفة كإسحاق بن راهوي من أهل الحديث أن هذا الشرط صحيح، ويجب عليه أن يفي للمرأة بما التزم به، فإن قالت أسأل ألا تكون لك سابقة ولا لاحقة ولا تتزوج علي فإنه يجب عليه الوفاء، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا إلى أن هذا الشرط باطل وأنه ليس من حقها أن تحرم عليه ما أحل الله له، واحتجوا بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالذي في كتاب الله الندب والاستحباب لزواج الثانية والثالثة والرابعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فندب الله الأمة إلى التكثير، تكثير زواجها وحصول الإعفاف لنساء المؤمنين، فهذه تحرم ما أحل الله لمصلحتها الذاتية، وكونها ذات غيرة فإن هذه الغيرة ضرر خاص بها لا تضر بها جماعة المسلمين، فكم من مطلقة وأرملة تحتاج إلى من يعفها ويسترها، وقد تكون ابنة عم وقد تكون ابنة خال وقريبة لا يستطيع أن ينكحها لوجودها، ومن تأمل الواقع وجد أن الشرع يؤكد أن هذا الشرط باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشرط الذي يعارض كتاب الله عز وجل، فهو يقول كل شرط ليس في كتاب الله، والذي في كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم انظر إلى الرجل، يعني لا يستطيع الشخص أن يدرك خطر هذا الشرط إلا إذا نظر إلى رجل عنده امرأة تزوجها ونكحها وأنجب منها أولادا. فأنتم تعلمون أنه إذا قلنا بصحة الشرط إذا ثبت أن للمرأة هذا الشرط فمعناه أنه متى نقض الشرط كان لها الخيار. فإذا نقض لها الشرط تنفسخ عن تقول مثلا لا أريد، فتنفسخ مباشرة ولا يستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد. فتصور رجلا عنده امرأة ومنها أطفال وأولاد، وهذا معروف عند من يعمل هذا الشرط وجدنا هذا الضرر وهذه المفاسد العظيمة، فإنه يكون عنده أولاد ولا يستطيع أن يتزوج الثانية لعلمه أن أولاده سيستضرون بطلاق هذه ومجتاح عقدها. فهذا كله مما يعارض الشرع والأصل حلم نكاح الثانية والثالثة والرابعة. فالمرأة إن أرادت أن تتزوج وتشترط شروطا لا ضرر فيها قبلنا، وإلا رددنا كل ما صادنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الحرج على المسلمين فضيق ما وسع الله على عباده. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إنسان. فلا يليق بالمسلم أن يحرم ما أحل الله له ابتغاء مرضات النساء والأزواج كما نص الله عز وجل على تحريم ذلك.
أو لا يخرجها من دارها،
اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها. فهذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمه الله أيضا خلفا وخلفا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية بكلا القولين، روي عنه أنه قر هذا الشرط وروي عنه أنه أبطل هذا الشرط، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أبطل هذا الشرط. ولما رفعت إليه قضية المرأة التي اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها قال رضي الله عنه شرط كتاب الله أسبق، أي أن الله عز وجل أحل للرجل أن ينقل امرأته حيثما انتقل لكي تعفه عن الحرام وتصونه عن الآثام بإذن الله عز وجل. وقال طائفة من السلف إنه يشرع هذا الشرط، وإذا اشترطت عليه المرأة ذلك فإنه لا يخرجها من دارها، ويجب عليه الوفاء على لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وفي الحقيقة القول بجوازه أقوى، لأن هذه المسألة ليست كالمسألة التي من سابقتها، والضرر في هذه ليس كالضرر في سابقتها. وكثير من النساء يسترطن أن لا يخرج من دورهن خوفا على الوالدين، خوفا لمصالح ذاتية، والغالب أن المرأة لا تشترط مثل هذا الشرط إلا وهناك ما يؤثر عليها ويضر بها إضرارا معتبرا خاصة في حق والديها وقرابتها. فنقول هو أقوى، وفرق بين قولنا أرجح هو أقوى، وقد نبهنا على ذلك غير مرة. نعم.
أو بلدها،
كذلك الحكم في البلد، وهناك مبررات. فقد تكون المرأة صغيرة السن فيقول والدها اشترط ألا تخرج، اشترط عليك ألا تخرجها من المدينة، لأنه يعلم أن ابنته في هذا السن يخشى عليها، وأن بيئته أو جماعته أو مدينته فيها مفاسد، أو يخشى أنها إذا انتقلت إلى تلك البيئة مثل هذا أنا لا أشك في احتلاله، وأنها شروط شرعية لأنه يقصد منها مقصود شرعي. أما إذا قصد التضييق على الرجل فهذا شيء آخر، لكن من حيث النظر في غالب الأحوال أن هذا الشرط يقصد به تحقيق مصالح ودرء مفاسد مثلها لا يشك في اعتباره والعمل به. يعني
أو شرطت نقدا معينا،
أو شرطت نقدا معينا، قالت أشترط أن يكون الصداق 100,000 ريال من الفضة القديمة، أشترط أن يكون صداق مثلا 30,000 ريال مثلا من الورق، أشترط أن يكون صداق 100 جنيه من الذهب السعودي مثلا أو غيره. فهذا كله اشتراط نقد معين، فهذا يجب الوفاء به، فإنه استحل فرضها بهذا الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج.
أو زيادة في مهرها، أو زيادة في مهرها
كذلك.
صح فإن خالفه صح،
لأنه يجوز لها اشترط المهر القليل والكثير، فليس هناك محظور شرعي.
فإن خالفه فلها الفسخ،
فإن خالف أي الشرط خالفه، الضمير عائد إلى الشرط، فلها الفسخ، لها أي تملك الفسخ. وهذا كما ذكرنا أن الشروط في العقود توجب الخيار، وهي من موجبات الخيار، وإذا قلنا لها الفسخ فرق فرق بين الفسخ والطلاق. فالمرأة إذا كان لها الفسخ فمعنى ذلك أنها إذا اختارت الفسخ لا يستطيع أن يعود لها إلا بعقد جديد. ولكن إذا قلنا تطلق فإنها تطلق وقد تكون رجعية، تكون الطلقة الأولى يمتلك اتجاهها بدون رضاها. لكن إذا قلنا لها الفسخ لأننا لو قلنا بدون الفسخ مثلا قلنا أنها تكون في حكم المطلقة لا أمكنها أن تطلق ثم يعيدها بعد ذلك فيفوت المقصود من الشرط. ولذلك يقول لها الفسخ أي أن العقد إذا قالت لا أريد ولست براضية يقال لها أنت بالخيار، إما أن ترضي بهذا الواقع الذي هو فيه وإما أن تفسخي نكاحتي، فتفسخ نكاحها ولا يرجع عليها بمهر ولا يطالبها بمهر، يكون بما استحل من فرضها. نعم.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان.
هذا بالنسبة للنوع الثاني من الشروط، الشروط الباطلة التي توجب بطلان العقد فهي فاسدة ومفسدة للعقد. الأول شرط صحيح، طبعا على ما ذكرنا من التفصيل ما رأاه المصنف صحيحا فهو صحيح، فهو النوع الأول الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها وإن كنا قد استثنينا بعضها لمصادمته للكتاب والسنة، لكن المصنف منهج المصنف أنه ذكر المشروع فشرع الآن في ذكر الممنوع. والشروط الممنوعة تنقسم إلى قسمين، شروط ممنوعة توجب فساد العقد وهو الذي شرع به الآن، فانتقل بالأعلى إلى الأدنى فقال رحمه الله إن شرط أن يزوجه موليته أو بنته قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، هذا نكاح الشغار مأخوذ من قول العرب تغر الكلب رجله إذا رفعها ليهود أكرمكم الله، فكأنه يقول لا تستمتع بموليتي كوضع الجماعة في شغر الرجل حتى أستمتع بموليتي، فكأنه جعل البضع عوضا عن البضع. وهذا النوع من النكاح كان نكاحا جاهليا، والشريعة لما جاءت لأنكحة الجاهلية أقرت وأبطلت وفصلت، فهناك أنواع أبطلتها بالكلية وهناك أنواع أقرتها وهناك أنواع فصلت في أحسانها كما سيأتي إن شاء الله في أنكحة الكفار. فالنكاح الذي ألغت نكاح الشغار وكان من أنواع الأنكحة التي يظلم فيها النساء، والظلم في نكاح الشغار يقع بصورتين، الصورة الأولى أن الرجل يقول بنتي ببنتك ولا مهر، فيجعل البنت مقابل البنت والبضع مقابل البضع، فكأنه استمتع حتى يستمتع الآخر، وهذا من أبشع الظلم، فإنه قد يكون أحدهما غير مرضي وقد يكون الاثنان غير مرضيين، فكل منهما يخون أمانته ويضيع حق موليته طلبا لربحه ومنفعته، فكأنه يطلب حظ نفسه بنكاح الثانية بالإضرار ببنته، والآخر يضر ببنته، فقد يكون كبيرين في السن وقد تكون فيهما من العاهات والآفات ما لا يقبل مثلهما زوجا، ولكن يضحي كل منهما بحق موليته لمصلحته في مولية الآخر. فهذا الظلم الأول. النوع الثاني من الظلم أن يكون لا مهر فيضران بالمهر فيخصص من مهر هذه لقاء مهر تلك، أو يسقطان المهر كلية، وعلى وأيا ما كان فنكاح الشغار بكلتا الصورتين سواء كان هناك مهر على الصحيح من أقوال العلماء أو لم يكن هناك مهر في قول في إجماع العلماء رحمه الله في الصورة الثانية أنه لا يصح وهو نكاح فاسد. إذا ثبت هذا فكل من زوج امرأة لامرأة أخرى فالنكاح فاسد، من زوج امرأة لزوجة أخرى كأخته وبنته وموليته أيا كانت بمولية الآخر فالنكاح فاسد، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن نكاح الشغار. وأما قول الراوي أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما كما اختاره المصنف فهذا من قول نافع، على الصحيح أنه من قول نافع وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بتفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الشغار كما هو. ومن أضرار الشغار أنه إذا تزوج هذه بهذه فإنه متى ظلمت هذه فتظلم هذا، ويصبح وسيلة للإضرار، فالمرأة ضحية في كلا في كل هذه الصور، ولذلك يعتبر من سماحة الإسلام ويسره ورحمته للمرأة تحريم هذا النوع من النكاح. فلا يجوز نكاح الشغار سواء وجد المهر أو لم يوجد. لكن لو أن رجلا خطب بنت رجل فزوجه، وبعد أسبوع وبعد شهر دون مواطأة ودون وعد وبدون ترتيب خطب الآخر بنته، فإنه يصح. إذا لم يكن بمواطأة ولم يكن بمقابلة فإنه يجوز ولا بأس بذلك، خاصة إذا كان لم يكن فيه ظن. كرجل تزوج أخت رجل فأراد الآخر أن يتزوج أخته، هذا يقع كثيرا، فإن البيت يأتي إلى البيت ويرغب في بنت من بناته، فإذا شهدت البنت ورغب فيها وعقد النكاح تعارفت الأسرتان، فنظرت أم هذه المنكوحة إلى بنت من بنات أرحامهم فأعجبتها ورضيتها لابنها الذي هو أخ للزوجة المنكوحة، فخطبت دون اتفاق ودون ترتيب. فمثل هذا لا بأس به ولا حرج فيه، بل إنه لا يتمنى كثير من المجتمعات، ويكون غالبا نوع من التواد والتواصل ويتحقق به شيء من الإنسان. وعلى هذا فنكاح الشغار نكاح محرم، وقد أجمع العلماء رحمه الله أنه من أنكح المنهي عنها شرعا.
فإن سمي لهما مهر صحة،
فإن سمي لهما مهر، هذا على ما اختاره المصنف وطائفة من أصحاب الإمام أحمد، والصحيح ما ذكرناه أنه سمي المهر أو لم يسمى ما دام أنه قال له بنتي ببنتك وأختي بأختك وزوجني فلانة أزوجك فلانة، فإنه كله من نكاح الشغار، وجد المهر أو لم يوجد، لأنه بضع لبضع وامرأة لامرأة.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة، بطل الكل. قال رحمه الله تعالى: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا نكاح المحلل، وهو التيس المستعار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من التيس المستعار؟ قالوا: أتدرون من التيس المستعار؟ هو الرجل ينكح المرأة حتى يحلها للأول. ولعن المحلل والمحلل له. فنكاح المحلل يسميه العلماء نكاح المحلل، وصورته أن تطلق المرأة ثلاثا من زوج سابق، فيتزوج لاحق هذه الزوجة لأجل أن يحللها للأول. وهذا على صورتين: الصورة الأولى أن يكون ذلك بشرط واتفاق وتمالك، فهذا اتفاق جماهير العلماء على أنه لا يجوز والنكاح فاسد، ويعتبر من الأنكحة المحرمة التي لا تصح. والحالة الثانية أن يكون في نيته أن يحللها للأول. قد جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه وقال: يا ابن عم رسول الله، إن عمي طلق امرأته ثلاثا، وإن نفسه قد تبعتها، وإني أخشى عليه، أفأنكحها حتى أحلها له؟ قال: أي بني، إن الله لا يخادع. يعني هذا كله من الخديعة، تفعله أنت تريد نكاحها ولكنك في الحقيقة تريد أن تحللها لعمك، فالله لا يخادع، فهو مطلع على السرائر والضمائر. فقال: الظاهر الباطن كالظاهر، يعني سواء أظهر أو أبطن، فإنه لا يجوز ذلك. لكن لو أن المرأة حنت لبعلها الأول ورغبت في زوجها الأول لم تلم على ذلك، يعني رضيت بالزوج الثاني ووطئها ثم لم ترد، فهذا من حقها، لأن امرأة رفاعة لما وطئها عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الزبير لما وطئها رضي الله عنه وارضاه حنت زوجها الأول وجاءت واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وهذا في الصحيحين. فصرح لها بمكنون نيتها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فالمرأة غير الرجل، لأن المرأة أصل مشروعية دخول الزوج الثاني أن تعرف قيمة الأول وأن ترجع إلى صوابها ورشدها. فكأن نكاح الثاني، انظر إلى حكمة الشريعة، فالطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية، فقد يغلط الإنسان مرة الأولى والمرة الثانية يخطئ، لكن أن يعطى مهلة ثالثة لا. فالمرة الأولى والمرة الثانية، المرة الأولى يتأدب بها ثم يرجعها، وبعولتهم أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإن طلقها الثانية كذلك أعطي المهلة، فقد تكون الطلقة الأولى غلطة منه وتكون الطلقة الثانية غلطة منها. وانظر كيف طلقتين، لأنه قد يقول قائل لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين، فالطلقة الواحدة كافية. نقول نعم الطلقة الواحدة كافية، لأنه ربما كانت الخطيئة منه والغلطة منه استعجل فطلق، لكن قد تكون هناك غلطة من المرأة فتأتي بصور المقابلة وحكمة الشريعة، فتأتي الطلقة الثانية لاحتمال أن تكون الطلقة بسبب المرأة. فإن كانت الطلقة الأولى والثانية بسبب الرجل نفسه تعنتا منه وأذية، فطلق الثالثة ندم أشد الندم وعرف مقدار هذا الطلاق، فأصبح إذا تزوج امرأة ثانية تحاشى الطلاق، وإذا عادت له عادت له وقد عرف قيمة هذه المرأة وأدرك حينما يتزوجها غيره ويطأها غيره، فحينئذ ترغم نفسه وينال من الألم والأسى والحزن، الله يعني مما يعينه على إصلاح نفسه أن لو عادت له بعد طلاقها. فكل هذه انظر كيف تهذب النفوس وتقوم وكيف المصالح تتحقق والمفاسد تندرئ. فكأنه إذا زوجت من زوج ثاني مقصود الشرع أن يتأدب كل الزوجين، فالمرأة إذا تزوجها الثاني ننظر في هذا الثاني، فلو أن الثاني رجلا كريما محسنا ولائقا لا يمكن أن تفرق به، لأنها لما جربت الأول ووجدت الثاني أفضل لا يمكن أن ترجع للأول، هذا بالنسبة للمرأة. وأما إذا كان على خلاف ذلك في عشرته أو على خلاف ذلك في طبعه وأخلاقه، فمن حقه أن تعبر عن نفسه وتحل الأول، لأن القلوب لا تمنع. فإذا المرأة تختلف عن الرجل، فأيما كان إذا دخل الرجل بنية أن يحلل المرأة للأول فلا، سواء صرح بذلك عن طريق العقد أو لم يكن تصريحا بأن خبأ تلك النية وكانت في مكنونه، وأثر عن بعض السلف التخفيف في ذلك، أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كالحسن وغيره أنه خفف في ذلك وخفف فيه بعض التابعين إذا غيب النية في قلبه، وأن النكاح المحلل المراد به أن يضع ذلك شرطا أو يتمارأ عليه، فيأتي ولي المرأة ويقول يا فلان تزوج بنتي وحللها لفلان، أو يأتي الزوج بصديقي ويقول حلل لي فلانا، فهذا ملعون، نسأل الله السلامة والعافية، ملعون الزوج السيف المستعار، وملعون من أمره بذلك ورغب وأدعاه إلى ذلك سواء كان وليا أو كان زوجا. نعم.
أو نواه بلا شرط،
أو نواه بلا شرط.
نعم. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر،
أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا النكاح المضاف إلى المستقبل، واختلف فيه العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من أبطله. فبعض العلماء يقول يجوز أن يقول له زوجتك إذا جاء رأس الشهر، وهو نكاح معلق كالطلاق المعلق، كما أن العصمة تبين تعليقا وتنفصل تعليقا، كذلك النكاح يثبت تعليقا. وقالوا أيما كان إذا قال له إذا جاء رأس الشهر فقد زوجته، فإنه قد تم الإجاب والقبول معلقا، فيبقى معلقا حتى يأتي أول الشهر. ورد قومهم واختيار المصنف وطائفة من أصحاب الإمام أحمد لأن النكاح إنما هو على البدء، وإذا قال إلى غد أو بعد غد أو بعد وقت فإنه يغدر به، فلا ندري هل يبقى الزوجان أو لا يبقى، وهم يحدث شيء يتغير حال الزوج تغير حال الزوجة، فقالوا إنه لا يصح من أجل هذا الوجه، وكل القولين له وجهان.
وإن رضيت أمها
كذلك، وإن رضيت أمها مجهول ما ندري هي ترضى أو لا ترضى، فأثناء العقد ما في بد، فعندما أنه إذا أسلب العقد إلى أو أضيف إلى
صار من عقود النكاح المشتملة على الغرض، هذا وجه يغرز به،
يقول زوجتك رضية أمها ما ندري أمها ترضى أو لا ترضى، فهو الزواج وليس بزواج، زواج الرضية وليس بزواج، فيقول هذه الإضافة تجعل التردد الموجب للغرض، فلا يصح العقد إلا بالبكر، ويرون أن النكاح على البت وليس فيه تعليق.
أو إذا جاء غد فطلقها.
أو إذا جاء غد فطلقها، هذا نكاح المتعاك، أزوجك إلى غد فإن جاء غد فطلقها، أزوجك إلى شهر فإن جاءت نهاية الشهر فطلقها، أزوجك مدة إقامتك معنا فإن رجعت إلى بلدك فطلق بنتي أو طلق أختي، كل ذلك من نكاح المتعة. نكاح المتعة هو تحديد النكاح بأمد، وكان مباحا في أول الإسلام، وذلك لوجود الحاجة، فتمتع الصحابة رضوان الله عليهم متعة النساء، وكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات ويستغروا بعدم وجود النساء معهم، لأنهم كانوا في القتال والجهاد يخافون السبي، فإذا غزوا معهم النساء وخسروا فإن النساء يخذن، وهذا معروف في عادة العرب أنهم يخشون من الغزو بالنساء خشية الاسترقاق، لأنه إذا أخذت إذا انكسروا وهزموا أخذ النساء أسارا، وحينئذ يكون من السبي ويسترق المرأة، فكانت العرب في جاهلية تشدد في هذا الخط، فكانوا يأخذون النساء معهم بالغزو خشية في هذه الحالة، أو في بعض الأحيان تأتي ظروف الإنسان لا يستطيع أن يسافر بامرأته كالمرأة الحامل أو نحو ذلك، فأجيز في أول الأمر أن ينكح نكاح المتعة، ثم حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، والتحريم ثابت في الأحاديث الصحيحة في عام خيبر، كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع أنه خطب الناس وحرم نكاح المتعة، وقد كانت خطبة حجة الوداع قبل وفاته باليسير، وهذا يدل على أنه من الأمر الأول، ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: متعتان لا تصلح لنا إلا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة الحج ومتعة النساء. ومراده بمتعة الحج وجوب الفسخ، وجوب فسخ الحج عمره، وقد بينا هذا في كتاب المناسك، مناسك الحج، وأن متعة النساء كان مما اختص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت الإباحة. لكن يبقى السؤال: لو تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها كرجل مسافر إلى بلد يجلس فيه بالشهور لعمل أو وظيفة أو نحو ذلك، فمذهب طائفة من السلف والعلماء رحمهم الله جواز ذلك، وأن الرجل يجوز له أن يتزوج المرأة وفي نفسه أنها لا تستمر معه، وذلك لخوف الضرر والوقوع في الزنا. والأصل في هذا أنهم قالوا إن المرأة وإن والرجل طلاقها في هذه الحالة في العقد في ظاهره صحيح، ونيته في باطنه مترددة، لأنه ربما أعجبته المرأة فبقيت معه، وهذا موجود إنه ولذلك لو كان هذا محرما أو متعالى كان بمجرد مجيء من المدة وجب عليه التطلق، وبالإجماع لا يجب عليه أن يطلقها، فلو تزوجها وفي نيته أن يطلقها بعد شهر بالإجماع لا يجب عليه تطلقها بعد شهر، ولو غير نيته بالإجماع جائز. وعلى هذا قالوا أنه ليس من نكاح المتعة في شيء، ونص طائفة من العلم من أئمة المذاهب الأربعة على جواز ذلك ومشروعيته، وهو مشروع خاصة في زماننا، فإن الرجل تكون زوجته أما للأطفال وترتبط بمدينتها أو بلدتها، والرجل يسافر إلى بلد محتم عليه السفر أو تقتضي ظروف عمل أن يسافر إلى هذا البلد، فإن قلنا له لا تتزوج فإنه سيقع في الحرام، وقلنا وقع في الزنا خاصة إذا كان في أماكن فيها فتن أو خرج إلى الخارج في دراسات يتعرف فيها إلى الفتن وإلى المغريات، فلو قيل له لا تتزوج لحرمنا عليه، لما استطاع ربما وقع في الحرام. ولو قلنا له تزوج لا تتزوج وقع في الحرام، ولو قلنا له تزوج مطلقا فإنه بإمكانه أن يتزوج ويأتي بها، لكن إذا كانت المرأة لا يمكن أن تأتي معه ويأتيها أنه إذا انتهى منها تركها لأهلها وهي راضية بذلك فإنه لا بأس. ومن تأمل أحوال السلف والأئمة وعصور الإسلام السابقة، كان الرجل يسافر للبلد للتجارة وينزل في البلد الشهر والشهرين ولا ينكث اليوم واليومين حتى يزوج، ويتزوج وينجب ثم يسافر، يترك امرأته ويطلقها ويسافر، وكانت أمور المسلمين معلوما فيها هذا ومعروفا بينهم هذا، لأن الرجل خاصة تجده يوما هنا ويوما هناك، وإذا أراد السفر غالبا لا يصح أن ينقل امرأته معه خاصة في القديم حيث كانت الأضرار والخوف، بل حتى النساء لا يرضين والمرأة لا ترضى أن تسافر معه. فأيا ما كان زواج المرأة بنية التطليق، أولا النصوص الشرعية من حيث العموم دالة على جوازه، فإنه نكاح مستوفي للشروط مستوفي للأركان. وخذها قاعدة أن أي مسألة من مسائل النكاح تلذ بصحة النكاح وفساده فانظر إلى أركانه وشروطه، فإن توفرت الأركان والشروط فقل الأصل صحته وحله حتى يدل الدليل على فساده. فإن قال قائل في نيته، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فإن قال قائل إن المحلل في نيتها أن يحلل، قلنا لأنه نوى نية غير شرعية، لأنه نوى مضادة الشرع. ولذلك قال ابن عباس إن الله لا يخادع، ففرق بين شيء في أصله محظور بين شيء في أصله مباح. فإن نكاح المرأة وتخليتها مباح، لكن نكاح المرأة من أجل أن تنكح لزيد ولا ينكح من أجل أصل النكاح وهو الاستمتاع كما هو الحال في المحلل فلا، فافترقت عن صورة المحلل. وقياسها على المحلل ضعيف، فإنهم من تؤمن إذا تؤمن الأصل والفرع وجد الفارق بينهما جليا. فنكاح المحلل واضح على أنه ما نكح للنكاح ولا نكح للعفة ولا نكح للاستمتاع لنفسه ولا نكح من أجل أن يعفى المرأة بمقاصد الشرع المعروفة الشرعية، ولكنه نكح من أجل أن يحلل. فكأن الشريعة حرمت نكاح هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره حتى تعيش معه، فترى مره وحلاوة فتحل الأول. فإذا جاء المحلل ينكح اليوم واليومين ويطلقها ما حصل مقصود الشرع، فكأنه يهدم مقصود الشرع بالتطليق المباشر. لكن من يتزوج وفي نيتها من طلق تزوج من أجل أن يعف نفسه بالحرام، بل إنه ما وقف النكاح بحادثه والوقت الذي هو فيه إلا من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، فهو يخاف على نفسه الزنا، فقال مدة إقامته في نفسه أنه مدة إقامته أن يفعل ذلك، ثم إن هذه النية ليست في قطع واحتمال أن تلغى هذه النية ويغير نيته. ولو قلنا له تزوج وانكح، فإن المرأة إذا قال قائل إن المرأة تستظر، قلنا إن المرأة إذا ضحت وبذلت وتحببت إلى زوجها وقامت كما ينبغي أن تكون الزوجة لا يمكن أن يفرط بها، فإن الرجل يضحي بأهله وبلده من أجل المرأة، هذا معروف. إذا ملكت المرأة بإحسانها وصبرها فإنه يتأثر بذلك. فأيا ما كان الفرق بينهما واضح، والفرق بينهما واضح، وأصول الشريعة تقوي صحة ما ذكرناه. فعلى هذا فإنه يجوز أن يتزوجها المرأة.
نعم. وقته بمدة بطل الكل،
وقته بمدة بطل الكل كما ذكرنا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح.
هذا النوع الثالث من الشروط، وهو النوع الثاني من الحالة الثانية. النوع الثالث أن يصح العقد ويبطل الشرط، أن يصح العقد ويبطل الشرط، فتصحح العقد وتقول هذا الشرط باطل. إن شرطت ألا مهر، شرط عليها ألا مهر لها، إن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فأمر بإعطاء المهر إلى النساء فريضة. وعلى هذا فإنه إذا شرط ألا مهر قال في شرع الله: فألغي هذا الشرط وصحح العقد، ويصحح العقد بمهر النسب. وهذا مما يرجع فيه للقاعدة المعروفة العادة المحكمة، وهي إحدى القواعد الخمس المشهورة في الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجب بالتيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة المحكمة. والعادة المحكمة يعني العرف. فنحن إذا أبطلنا هذا النوع من الشر قلنا إنه لا بد في النكاح من المهر، فيرد السؤال: كم نعطيها من المهر؟ نقول: نرجع إلى مهر مثلها. فينظر إلى المرأة من حيث نسبها ووضعها في بيئتها، هل هي نسيبة ومن أرفع النساء فحينئذ يكون لها المهر مهر أرفع النساء، فلو كان مهر أرفع النساء الأبشار 30,000، وكان مهر الوسطى 20,000، وكان مهر عادة عامة الناس من لا نزة له عشرة، فإنها إن كانت من الأعلى فثلاثون، وإن كانت من الأسهل فعشر، وإن كانت بينهما فعشرون. وعلى ذلك قال فلها مهر مزن، يكون لها مهر مزن. نعم.
أو لا نفقتها،
أو لا نفقتها. لو قال أتزوجك بشرط أن لا أنفق عليك، قالت قبل، فإن تزوجها ودخل بها فإن الشرع يلزمه بالنفقة عليها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا يتضمن شرط الضرر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، هذا شرط فيه مضرة ومخالفة لشرع الله عز وجل، فإن الرجال عليهم نفقة النساء والقيام بحقوقهن. نعم.
أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر.
كذلك إذا شرط أن تكون لها ليلة في أربع ليالي وليس عنده إلا ضرة، تكون ثلاث ليالي لها وليلة لهذه، هذا ليس في كتاب الله، والذي في كتاب الله العدل بين الزوجات في القسم والمزيج.
نعم. أو شرط فيه خيارا،
أو شرط فيه خيارا، علقه على خيار، على فجعل ذلك يعني قال لها مثلا في الوطء أطأك متى أشاء، متى أريد وأختار الوطء أطأك، وأنا بالخيار إن شئت وطأتك أو لا أطأك، أو إن شئت أنفقت عليك أو لا أنفق عليك، فجعل الخيار. لا، كل ذلك لا، ليس من حقه، والشرط باطل لأنه يهدم ما أمر الله به ومناقض لشرع الله فلا يجوز.
نعم. أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا ركاح بينهما.
مرة ثانية.
أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما.
أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. إذا قال له زوجتك قبل فقد تم العقد، فقال له إن جئت بالمهر بعد شهر لم يدخل بالمرأة، إن جئت بعد شهر فالنكاح صحيح، قبل شهر فالنكاح صحيح، وإن تم الشهر ولم تأتني به فالنكاح فلا نكاح بينهما، فإنه يلغى هذا الشرط ويترك الأمر بالمهر على سنن الشرع كما سيأتي في باب المهر، لا يدخل حتى يقدم شيئا منه، ويكون ذلك موجبا لفساد الشرط دون العقد، العقد باطل. نعم.
بطل الشرط وصح النكاح.
بطل الشرط لأنه ليس بكتاب الله، والسنة دالة على بطلانه، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق نصوصهما مع هذه الشروط فتبطل ويصح النكاح، لأن الأصل صحته. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهناك قاعدة قررها العلماء على هذه الآية وتقول تصحيح العقود ما أمكن، وفرغ أيضا عليها قاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال العقود وإلغاؤها أولى من إلغائها وإهمالها وإبطالها. فنحن عندنا رجل يقول زوجتك بنتي وتم النكاح بشروطه المعتبرة وأركانه المعتبرة، ثم قال الرجل لا أنفق عليها، فنقول العقد الذي وقع قول زوجتك بنتي وقوله قبل صحيح، والشرع يلزم بالوفاء به، والشرط دخيل على شيء مشروع وهو ممنوع، فنلغي الممنوع ونبقي المشروع. تصحيح العقود ما أمكن، والإعمال أولى من الإلغاء وأولى من الإهمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية.
هنا يعني شروط الكمال، ندخل في مسألة شروط الكمال، تكون شروط شرعية لكن يشترطها غالبا الرجل على امرأته، يشترط جمالها، يشترط مالا، يشترط حسبا، يشترط نسبا، يشترط دينا، يشترط صفاتا من كتابة وتعلم أو نحو ذلك، أو وظيفة أو نحو ذلك، هذه شروط الكمال تسمى شروط الكمال. نعم. فقال إن شرطها،
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية.
نعم.
أو شرطها ذكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
هنا الخيار للرجل، قال اشترط، قال لو زوجتك بنتي، قال بشرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية أو كافرة، إنه لا يصح حينئذ أن يلزم بهذا، لكن لو بانت كتابية فإنه يجوز نكاح نساء الكتابيات، لكنه وشرطها مسلمة، ففي هذه الحالة نقول لك الفسخ، يعني أنت بالخيار، إن شئت أمضيت العقد ورضيت بهذا الناقص فلا إشكال، وإن شئت ألغيت العقد فمن حقك له الفسخ. نعم.
أو شرطها بكرا،
أو شرطها بكرا فبانت سيدا، قال زوجتك بنتي أو أختي، قال أشترط أن تكون بكرا، قال هي بكرا وتبين أنها سيدة، أو قال له لم تتزوج وتبين أنها مزوجة، يعني سبق أنها تزوجت، الشرط أن تكون دون العشرين فبانت عشرين فأكثر، المهم الشرط شرطا معينا لمصلحته يريده هو، يسمونها شروط الكمال غالبا، يشترط فيه من زيادة جمال، من زيادة حال، هذا كله يشترطه الزوج غالبا. نعم.
أو جميلة،
أو جميلة فبانت غير جميلة، لأنه في هذه الحالة من حقه الفسخ.
نعم. أو نسيبة،
أو نسيبة لها نسب كانت غير نسيبة. نعم.
أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فكانت بخلافه،
أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لأن العيوب نوعان، العيوب نوع منها يفسخ النكاح، فالجنون والجذام والبرص إن شاء الله العافية، العيوب المؤثرة وسيأتي بيانها. فطبعا إذا كانت المرأة بها عيب ولم يتبين للرجل إلا بعد الدخول بها وبعد العقد له الفسخ، هذا يسمونه خيار العيب، لكن هنا الخيار من جهة الشرط، عندنا خيار عيب وخيار شرط، فخيار الشرط مثل أن يشترط شرطا أو تشترط المرأة شرطا ويكون لها خيار إذا لم يتحقق الشرط، لكن خيار العيب إذا وجد العيب ننظر فيه، إذا كان مؤثرا له خيار يفسخ النكاح إن شاء أو يبقيه إن شاء كما سيأتي، ففي فرق بين كونه له خيار العيب ومن كونه له خيار الشرط، فهنا من خيار الشرط أن يشترط سلامتها من عيب لا يوجب مثله الفرق، مثلا إذا كان الجهل ما تعرف تكتب ولا تقرأ، يكون مثلا هذا عيب أمية لا تقرأ ولا تكتب مثلا، فيكون مثلا عيب في عرف مثلا أناس في عرفي أو عرف جماعتي، فقال أشترط أن لا تكون أمية بمعنى أن تكون متعلمة وتبين أنها أمية له الفسخ، هذا معنى قولي عيب لا يوجب الفسخ، أما لو كان عيبا يوجب الفسخ سواء اشترط أو لم يشترط، لأنه لو قال عيبا يوجب الفسخ لفهم أن العيوب التي توجب الفسخ ما توجب الفسخ إلا بالشرط، ومن هنا من دقة المصنف قال عيبا لا يوجب مثله الفسخ.
نعم. فله الفسخ
إلا هو أن يملك خيار الفسخ. نعم.
وإن عتقت تحت فر فلا خيار لها بل تحت عبد،
رحمة الله عليه. الحقيقة العلماء يعني سبحان الله الكتب هذه كانت تؤلف المتون أصلا ما يعترف لأحد من العلم أنه يضع متنا فقهيا إلا إذا كان له شخصية فقهية والعلمية، ويكون أيضا حتى المثل لا يشتهر ولا يشرح إلا إذا كان مثله أهلا، وكذلك كتابنا رحمة الله عليه. الآن عندنا خيار الشرط وخيار العيب، وقال باب الشروط والعيوب في النكاح، لكن مسألة العتق المرأة إذا عتقت ما لها علاقة لا بالشروط ولا بالعيوب، ليس لها علاقة بالشروط ولا بالعيوب، إلا أن بعض العلماء يقول خيار العتق دخل في العيب من جهة أنه إذا كانت أمة عند عبد فعتقت الأمة فإنه من النقص لها والعيب أن تكون تحت عبد، هذا من حيث يعني نظرته، لكن الواقع أن المصنف قصد إدخالها من جهة التبعية، مثل ما يدخلون أحكام السواك في الوضوء من جهة أن الوضوء طهارة للأعضاء البدن والسواك طهارة للفم، فطهارة خاصة مع طهارة عامة في مناسبة، وهنا نقول خيار خاص مع خيار عام، ونقول إن الخيار في النكاح يأتي من جهة العيب ويأتي من جهة الشر ويأتي من جهة العتق، ففي ثلاثة أشياء، خيار الشر إذا لم يتحقق، وخيار العيب إذا وجد في الرجل عيب من حق المرأة أن تنسخ، وكذلك العكس بالنسبة للمرأة مع الرجل، وخيار العتق، فإذا كانت مملوكة ثم عتقت تحت عبد فإنه يكون لها الخيار بثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه لما عتقت سريرة وكانت تحت مغيث مولى بني مخزوم، فلما عتقت رضي الله عنها وأرضاها طلبت الفسخ، وكان مغيث يحبها حبا جما فتعلق بها وكان يعني مشغفا بها حتى تألم وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أتأمرني أو تكفى، يعني هل تأمرني فأعود أو أنت شافع؟ قال إنما أنا شافع. فلم تعد إليه ما دام شافع فلا تلزم ولا تكفي ملزمة. ولا شك أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن تقبل، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يلزم الناس ولا يكفيهم. الشاهد دليلنا على إثبات الخيار بالعتق هذا الحديث الصحيح، فيكون لها الخيار إذا اعتقت بشرط أن يكون زوجها رقيقا. فإن كان زوجها غير رقيق يعني حر وعتقت وهي تحت حر فلا خيار في هذه الحالة. وهذا يعني هذا النوع من الخيار فيه نوع من العدل. الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة لأنها وهي أمة ليست وهي حرة، فإن الرق سببه الكفر، ولذلك فيه نقص من ننشأ في أصل الكفر، لأنه لا رق إلا بسبب الكفر تقاصل الجهاد في سبيل الله. بنظر لوجود هذا النقص فإن عتقت أعطيت حقها، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. قال رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا.
قال رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا فصل العيوب، والعيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب الزوجين، العيوب في النكاح تنقسم إلى قسمين: عيوب عامة وعيوب خاصة. والعيوب العامة يعني تكون في الرجل وتكون في المرأة، يعني ما تختص بالرجال ولا تختص بالنساء. ومنها ومن أشهرها مما يوجب الفصل ثلاثة عيوب، أعاذ الله إياكم منها ومن غيرها، مما فيه ضرر: الجنون والجذام والبرص. هذه ثلاثة العيوب مؤثرة: الجنون والجذام والبرص توجب الخيار، وهي تكون في الرجال وتكون في النساء. فالجنون لا يختص بالرجال بالنساء ولا العكس، وكذلك الجذام وكذلك البرص، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وهناك عيوب خاصة بالرجال كالمجبوب مقطوع الذكر والعنين الذي لا ينتشر عضو، فهذه خاصة بالرجال والخصي ونحو ذلك. والخاصة بالنساء القرن والعفل والرتق والفتق، فهذه كله خاصة بالنساء. فعندنا نوعان من العيوب: عيوب عامة شاملة للرجال والنساء لا تختص بواحد منهما، وعيوب خاصة وهي تنقسم إلى ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء. ثم ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء ينقسم إلى قسمين: عيوب الخاصة، منها ما هو مؤثر ويجب الخيار، ومنها ما ليس بمؤثر ولا يجب الخيار، وسيأتي بيانه كله. قال رحمه الله:
ومن وجدت زوجها مجبوبا.
ومن وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر، فإن هذا عيب ولا يمكن معه حصول المقصود من النكاح من إعفاف المرأة وإحصانها. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله كما نقل الأئمة على أنه عيب يوجب خيارا للمرأة أن تفسخ. وإذا رضيت المرأة بالبقاء تبقى، وإذا لم ترضى فإن لها الفسخ، لأن هذا ضرر عظيم قد تتعرض للحرام، فيكون من حقها أن تفسخ، أن يكون مجبوبا مقطوع العضو كله أو لا يبقى منه ما يمكن به إعفافها. فإن كانت الحالة الثانية بقي من ما يمكن به إعفافها فلا خيار. نعم.
أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ
كما ذكرنا. نعم. لأن هذا يفوت مقصود الشرع من الإعفاف. لكن لو أن المرأة رضيت فلها ذلك، كما لو تزوجت كبيرة السن لا يدان، النساء تختلف رغباتهم في الزواج، وقد تتزوج المرأة وليس مرادها قضية الفراش، ليس كل شيء عندها، وقد تتزوج لمعان أسمى وأعلى من هذا كله. لكن حكم الشريعة أنه اعتبر الجبلة والفقه، اعتبر مقصود الشرع من حصول الإعفاف، خاصة وأن المرأة من حقها ذلك. نعم.
وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. قال رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره.
وإن ثبتت عنته، العيب الأول الجبل والعيب الثاني العنة، كلاهما متعلق بالرجال، والعنة لا ينتشر العضو لا يستطيع أن يجامعها. فإن ثبتت عنته بإقراره قال عند القاضي والحاكم إنه عنين، فإذا ثبتت عند القاضي عنته فحينئذ وآخر بهذا الإقرار. فإذا اشتكت المرأة وقالت زوجها عنين فقال له القاضي سأل قال نعم إنه عنين ولا ينتشر عضو، فحينئذ يؤجله القاضي سنة. قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه ومذهب جمهور السلف رحمه الله جماهير السلف رحمه الله على أنه يؤجل العنين سنة، وحكى بعض علماء الإجماع على أنه مضى قضاء المسلمين على أن العنين يؤجل سنة يترك سنة، لأنه ربما كانت العنة في فصل دون فصل، وربما كانت لأسباب من خوف أو رهبة أو طرو النكاح عليه أو نحو ذلك من الأمور فيؤجل سنة، لأن السنة فيها اختلاف الفصول الأربعة. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة وثبت أنه لا يستطيع الجماع كان من حقها الفسخ، ويكون ابتداء ذلك من حين إقراره. نعم.
أو بينة على إقراره.
الإقرار ذكرنا أنه أقوى الفتك. أو بين على إقراره، بين على إقراره جلس في مجلس وفيه شهود عدود وسمعوه يقول إنه عني، فحينئذ لو اشتكته المرأة فأنكر قال لست بعني، فجاءت بهذه الشاهد على عنته ثبت، وهذه شهادة على دليل وتقبل، لأن العنة من الأمور الخفية التي لا يمكن يقال عليها إلا من الشخص نفسه أو من زوجه. ولو فتح الباب أن كل زوجة تدعي أن زوجها عني لا ادعت النساء وكذبنا في ذلك، لأن النساء لسنا على حد سواء فيهن من يكون جريئة من تكون جريئة على حد الله تكذب، وقد ترغب في الطلاق وقد ترغب في إضرار زوجها وقد تريد أن تنتقل من زوجها فتدعي أنه عندي. فإذا ادعت عليه طبعا ما نستطيع، عندنا زوج يثبت أنه رجل وأنه ليس به هذا العيب، وعندنا امرأة تدعي هذا العيب، هل نصدق الرجل أو نصدق المرأة؟ فحينئذ غالبا ما يثبت هذا بالإقرار، فجاء المصنف بدليل المسألة هو الإقرار. فإذا أقر الرجل أو شهد على إقراره، شهد عدلان أنه أقر أنه عني سيؤاخذ بإقراره.
أجل سنة منذ تحاكمه،
أجل أي ضرب له أجل السنة حولا كاملا سنة هلالية منذ تحاكمه، يعني منذ أن حاكمته المرأة ورفعته إلى القاضي لا من ابتداء النكاح، لأنه متى ثبتت عنته وأين ثبتت، فالعبرة بمجلس القاضي، والتأجيل يتعلق بحكم الحاكم، فلما كان التأجيل متعلقا بحكم الحاكم وبمجلس القضاء كانت العبرة بالتراحم، فإذا كان تأخرت المرأة في رفع قضيتها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها، فحينئذ يكون تأجيله سنة منذ أن رفعته إلى القاضي، هذا معنى منذ أن تحاكمه، يعني إذا حكمته إلى القاضي ورفعته إلى القاضي سيكون تأخيرها من قبل تتحمل مسؤوليتها القرضة للعيب. نعم.
فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
فإن وطئ فيها يعني خلال السنة، وطئ خلال السنة فحينئذ يزول وتكذب المرأة في قولها إنه عني، لأنه ثبت أنه قادر، ويكون هذا عارض ويكون مرضا عارضا أو يكون بسبب النفرة من الزوجة. وإذا وطئ خلال السنة فحينئذ يبطل الاعتداد بهذا العيب. نعم.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين.
وإذا اعترفت المرأة أنه وطئها من قبل ليس بعنين، أو اعترفت أنه وطئها خلال السنة فليس بعنين. نعم.
ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
من دقة المصنف ذكر لك العيب العنة، ثم ذكر لك دليل إثبات العيب الإقرار والشهادة عن الإقرار، ثم ذكر لك الحكم التأجيل سنة، ثم ذكر متى يبتدأ في التأجيل ومتى يحسب منذ التراجع، وشرع ذلك بعد ذلك رحمه الله في مسألة الرضا بالعيب، يعني حكمنا لأن الرضا يكون بعد وجود العيب، فإذا ثبت عند القاضي أنها رضيت أنها علمت بعنتي، مثلا الرجل أراد أن ينكح امرأة فجاء إلى وليها وقال إنه عني، فعلمت المرأة أنه عني وعقد النكاح فلا خيار لأنها رضيت بالعيب، وإذا رضيت بالعيب حال العقد أو بعد العقد بعد العقد رضيت وسكتت فحينئذ سقط حقها. أما لو علمت بعد العقد ورفعت مباشرة فإنه لا يسقط حقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والرتخ والقرن والعسل والفتك واستطلاق بول وندو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصي وسل ووجاء وكون أحدهما خمسا واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفتح. قال رحمه الله تعالى: والرتق.
يقول رحمه الله: والرتق. هنا شرع المصنف في ذكر العيوب التي تتعلق بالنساء، وطبعا إذا تأمل العيب السابق في الرجل عيب يمنع الوقت من حصول الوقت، فكما أنه يقع في الرجل يقع في المرأة، فتكون فيها عيوب خلقية: الرتق امتداد الفرج، والعسل والقرن وهو العظم في موضع الجناء يعيق الجناء، والعسل الورم من اللحم يكون في موضع الجناء يعيق الجناء ولا يمكن من المتعة، كذلك الفتق وهو اختلاط المسلخين عند المرأة، كل ذلك مما يؤثر في المتعة وفي الجناء أو يمنع كلية أو يمنع بحد مؤثر. فهذه العيوب كلها مختصة بالنساء تؤثر وتوجب الخيار للرجل، لكن بنفس الضابط إن علم به أثناء العقد فقط خياره، وإن علم به بعد العقد ورضي وسكت فقط، وإن علم به بعد العقد وطالب مباشرة فالحكم أن له الخيار. نقول له: إذا طالب إن شئت رضيت، فهذا هو الذي في المرأة عيب في المرأة، رضيت به، وإلا إن شئت فسخ النكاح. نعم.
والرتق والقرن
كذلك القرن من شرح العظم،
والعسل والفتق واستطلاق بول.
استطلاق بول، استطلاق البول أنه يؤذي في الجناء، فعندنا ما يمنع الجناء مثل الرتق، وكذلك أيضا القرن يؤذي في الجناء إذا بدأ في الجناء، وعندنا ما يؤذي لا يمنع من الجناء لكنه يؤذي من الجناء أذية أثناء جناعه باستطلاق البول، كذلك استطلاق الندو. وهذه العلماء رحمة الله عليهم، يعني من يقرأ طالب العلم المتون الفقهية تجد أن العلماء رحمه الله يقررون هذه المسائل للضوابط كما ذكرنا، وما هي إلا أمثلة، لأن الضابط يدور حول المنع من الوطئ، متى يكون لك الحق ومتى يكون للزوج الحق في الفسخ، فسخ النكاح، ومتى يكون هذا العيب مؤثرا إذا منع من الوطئ أو أضر أثناء الوطئ، كضيق الحرج وانسداده لذلك أضر أثناء الجناء، أو أضر بنجاسة في البول واستطلاق الغائط اللي هو النجو، واستطلاق بول ونجم يعني استطلاق البول والغائط يكون مرضا مزمنا معه، لكن إذا كان في حال دون حال ما يؤثر، إذا كان في حال دون حال هذا لا يؤثر، من المراد أن يكون عيبا ثابتا ويشهد الخبرة أو قريناتها ووالداتها أو أهلها يقول نعم نعرف فلانة أن معها استطلاق البول، أو نعرف أن معها استطلاق الغائط أو استطلاق النجم، هذا كله من العيوب المؤثرة التي توجب الخيارة للرجل والفسخ. نعم.
وقروح سيالة في فرجه،
وقروح سيالة مثل الأمراض الموجودة الآن والعياذ بالله، خاصة إذا كانت معدية كالزهري، قروح السيالة مثل السيلان نوع من أنواع أمراض الزهري عاد الله وإياكم منها، ونحو ذلك من الأمراض المعدية الخطيرة، إذا ثبت أن المرأة فيها هذا المرض والموجود فيها هذا المرض وقروح السيالة في الفرج، فإنه حينئذ من حق الرجل أن يطالب بالفسخ، ولأنه يستضر إذا جامعها ففيه ضرر بجناعها أثناء الجناع وضرر بنفسها من جناعها لأنها تنتقل إليه العدوى، وعلى هذا فإنه يعتبر من عيوب المؤثرة. نعم.
وباسور وناصور.
الباسور هو يكون في المقعدة، الباسور والناصور، استطلاق البول، استطلاق النجو وطروح السيارة في الرجل والمرأة، يعني ليس خاصا بالنساء، يعني ممكن يكون السيلان في الرجل وممكن يكون على الله يكون في المرأة، وممكن أن تكون الباتور والناسور يكون في الرجل وممكن يكون في المرأة. هذه من العيوب المشتركة، هذه من العيوب المشتركة التي لا بالرجال ولا بالنساء.
وخفي
أن هذا يضر في الرجل في حال جماعه وكذلك في ذريته.
نعم. وسل
قطع الخصية وسل الخصية إخراجة مع وجود اللحم وربض الخصية الوجاء وضرب العروق، هذا كله من العيوب المؤثرة.
نعم.
لأن هذا يؤثر في جماع الرجل ويؤثر في رغبته في المرأة، ولذلك أن تتضرر المرأة بهذا فإنها تكون نافعة لبعض الرجل لا لكل الرجل، هذا يضرها.
نعم.
ويضر حتى الذرية، يعني من ذريتها.
نعم. وكون أحدهما خنثا واضحا،
وكون أحدهما خنثا واضحا فإنه حينئذ لا يجوز، يعني يضيف. قلنا إن الخنثى لا يجوز نكاحه، بينا هذا، وأنها تزوج امرأة على أنها امرأة فتبين أنها خنثى، فإنه حينئذ يكون من حقه. ولو كانت خنثى مشكلا أو خنثى واضحا، إذا كانت امرأة أصلها خنثى وتبين أنه امرأة، كان مشكلا ثم تبين أمره مثل مثلا ظهور الثدي وظهور علامات النساء فيه، وظهر أنه امرأة وثبت طبيا أنه امرأة، ولما جاء الرجل يتزوج تزوجه على أنه امرأة وتبين أنه خنثى، فحينئذ من حقه الفسخ، لأنه يتزوج، لأن هذا عيب ونقص الخلقة، ولو أنه كمان في الصورة، يعني زيادة في الصورة، لكنه نقص في الخلقة، نقص وعيب مؤثر في الخلقة، وعلى هذا يكون له حق الفسخ. وهكذا لو تزوجت رجلا وتبين أنه خنثى تبين أنه رجل، فإن هذا يعتبر موجبا للفسخ، لأن جماع الرجل الخنثى ليس كجماع الرجل المحض، وكذلك جماع المرأة الخنثى ليس كجماع المرأة المحض، وهذا من العيوب المؤثرة. نعم.
وجنون ولو ساعة،
وجنون من جنة الشيء إلى الستر، سمي البستان الجنة لأنه يستر من بداخله، والجنون استتار العقل وذهابه كلية إلا لكل الوقت أو لبعضه، فإن كان لكله فهو جنون مطبق، وإن كان لبعضه فهو جنون متقطع. فالجنون أعاذنا الله إياكم في الرجل أو المرأة، إذا ثبت أنه مجنون سواء كان جنونه متقطعا أو كان جنونه مستديما مطبقا، فإن من حق المرأة أن تطلب الفسخ، وكذلك الرجل من حقه أن يطلب الفسخ إذا تبين أن زوجته مجنونة، سواء كان جنون أحدهما متقطعا أو مستديما، كله عيب.
نعم. وبرص،
وبرص البرص عيب، يعني يؤثر من جهتين، فالله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الإنسان بالبرص قد يكون علو درجة له، ولكن إذا كان مؤمنا فهو علو درجة له في الدنيا والآخرة، الله يعلي قدره بهذا البلاء ويعظم أجره، فلا شك أنه بلاء في ظاهره ولكنه رحمة في باطنه، وإذا نقصت خلقة الإنسان فكل نقص في خلقته فإن الله عز وجل يعوضه من الأجر والمثوبة، وقد يكون له تكون له درجة في الجنة لا ينالها بكثير صلاة ولا صيام، ولكن جعل الله له هذا البلاء سبيلا إليها، فهو البرص بلاء، لكن وجه كونه أيضا في النكاح يؤثر من جهتين. الوجه الأول أن البرص في الجبلة والفطرة يؤثر على المرأة في جناحه وعلى الرجل في جناحه، فهو مؤثر في الجناح، فكما أن العيوب الحسية تؤثر في الجناح كذلك العيوب المعنوية تؤثر في الجناح، فالبرص يؤثر من ناحية المعنوية ويؤثر من ناحية النسل والذرية، فهو يؤثر من الوجهين، ولذلك فيه ضرر قاصر وضرر متعدي، وعلى هذا يعتبر مؤثرا. يستوي أن يكون البرص مطلقا عليه كله أو يكون في بعض أعضائه ولو كان في بعض الأعضاء الخفية، بخلاف البهاق، إن البهاق ليس بعيد موجب للفسخ، البهاق لا يعتبر من البرص ولا يأخذ حكم البرص نحيث العيوب، ولكنه يعتبر عيبا إذا كان برصا محضا سواء كان في كل الأعضاء أو بعض الأعضاء. نعم.
وجزامة،
كذلك الجذع نوع من الأمراض إن شاء الله العافية سقط فيه الأعضاء، فهذا من الأمراض المعدية في ضرر من حيث الضرر المعنوي والضرر الحسي وتعدي الضرر إلى المرأة، فإن الجذام يضر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. المرأة تتأثر بهذا النوع من المرض وكذلك الرجل. نعم.
يثبت لكل واحد منهما الفسخ
أي للرجل وللمرأة. نعم.
ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.
ولو حدث بعد، ولو إشارة إلى خلاف. طيب لو فرضنا أن الجنون عيب وأنه عيب إذا كان مجنونا قبل العقد، لكن لو أن الجنون طرأ عليه بعد العقد فإنه إذا جن الزوج ثبت للمرأة الخيار، ونقول لها: إن كنت بقيت وتحملت واصطبرت والله يأجرك على ذلك، وأنت مثابة وهذا صنيع الصالحات، وإن شئت طالبت بالفسخ. أن المرأة لا تحمل ما لا تطيق. والعكس، الرجل لو أن امرأته أصابها جنون إن أراد أن يفسخ فكريم يؤجر وهو مثاب على ذلك، والله سبحانه وتعالى سيعوض صبره ويعظم أجره ويحسن الذخر له. وإن قال: لا أستطيع أو لا أتحمل ذلك، فمن حقه فيفسخ النكاح. نعم.
أو كان بالآخر عيب مثله.
أو كان بالآخر عيب مثله، تزوج المرأة وبها مرض قروص سيالة ورضي بها، ثم لما رضيها تبين أن معه مثلها عيب وأن فيه قروح وانفجرت وسالت، فلما جاء قال: فهما أريد. قال: بك مثل ما بي، يعني الحال واحد ما في فرق، ما ظلمتكم. قال طائفة من العلماء: إن كان به من العيب مثلها فرع، وكان به من العيب مثلها فلا خيار، لأنه يعني ما في ظلم. واضح هذا، يقولون ما في ظلم، لأن هذا عيب بعيب، كما قالوا: زئر بغطاء. فهم يقولون: هذا العيب لقاء هذا العيب، إذا كان تريد تقول هذا نقص لي فهو بها، ما في نقص، ولو قالت ضرر لي فهو صبر على ضررها. والعكس، وقال بعض العلماء: بل إنه يثبت الخيار له، لأنها تنازلت عن حقها ولم يتنازل عن حقها. والأول أشبه بالمعنى والثاني أشبه بالنظر، ولذلك يقوى الثاني أكثر من الأول، لأن هي لما سكتت عن بها وسكت عن عيبها ليس كما يعني يكون الحكم مستأنف بالنسبة لها، كما أنه هو أعطي الحق أولا ورضي، فحينئذ لا نلزمها برضا، فإن لكل ذا الرضا مستقلا. فإذا كان به عيب فإن هذا العيب إذا طرأ عليه فقد رضيت به كاملا، ثم إذا تبين به العيب كان لها الخيار مستأنفا. وهذا أفقه وأقوى القول بأن له خيار ولو كان بالثاني عيب، كما قال المصنف: ولو كان به مثله. فلو كان بالآخر مثله حق له الفسخ، وذلك لأن الأول قد رضي بإسقاط حقي ولكن الثاني لم يرضى بإسقاط حقي. ففقها من حيث الفقه صحيح، واختيار المصنف أقوى. نعم.
ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
بعد أن بين العيوب المؤثرة شرع في بيان ما يسقط العيوب. من رضي بالعيب، رضي به علمت أنه معيب، قلنا لا خيار له. أو وجدت منه دلالة الرضا، المرأة اطلعت على زوجها أنه معيب وبه عيب مؤثر فسكتت شهورا، ثم بعد ذلك بعد الشهور اختصمت معه فقالت فيه عيب. نقول: سكوت في هذه المدة دليل على الرضا، فتؤاخذ بهذا السكوت يعتبر دليلا، ما علمت ورضيت كونها تسكت المدة هذه ولا تتكلم إلا عند الغضب فهذا نوع من الانتقام، وليس لأنه أنت تبحث عن شيء. عيب إذا أردت أن تفسخ النكاح أن يوجد عيب مؤثر، وأن يوجد من صريح قول صاحب الحق ما يدل على الحق، يعني أنه لا يرضى بالعيب. فإن وجد العيب ووجد ضده ضد الرضا طلب الفسخ وهو الرضا، سقط الفسخ، ليس من حقه الفسخ. وجد العيب وقال رضي، رأى المرأة معيبة وقال رضي، نقول لا فسخ. طيب إذا وجد منه ما يدل على الرضا، نقول إن ما يدل على الرضا منزل من منزلة الرضا الصريح. فحينئذ إذا رضي وجد منه ما يدل على الرضا فإننا نحكم به ويعتد بإسقاط ويحكم بإسقاط الخيار له.
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم،
ولا يتم الفسخ إلا بحاكم، لا يرتفع العقد إلا عن طريق الحاكم، ترفع أمرها إلى القاضي ويرفع أمره إلى القاضي ويحكم القاضي بما يتفق مع أصول الشريعة. نعم.
فإن كان قبل الدخول فلا مهر.
فإن كان قبل الدخول رجل عقد على فاطمة وحدث العيب قبل الدخول فلا مهر، فإنه قبل الدخول لأن المهر مركب على الاستمتاع، فإن حصل الفسخ قبل الدخول فيتفرق ويغني له كل من سعته. هذا بالنسبة للحكم الشرعي إذا وقع الفسخ. انظر كيف العيب اللي هو موجب الفسخ ومتى يحكم بخيار الفسخ، وإذا ثبت بأنه يحكم به فيرد السؤال إن حكم به قبل الدخول فهل يثبت المهر، أو حكم به بعد الدخول وثبت المهر فما الحكم. فالمصنف رتب الأذكار بعض على بعض فقال رحمه الله فإن كان قبل الدخول، أي إن كان حكم القاضي بالفسخ واعتداده به قبل الدخول فلا مهر، لأن المهر مركب من الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فترد المرأة المهر كاملا للرجل. وإن كان
وبعده له المسمى ويرجع به على الغارب إن وجد.
وبعده بعد الدخول لها إلى المرأة المسمى اللي هو المهر الذي سماهن، فرضنا 10,000 20,000 للمرأة، ويكون حقا لها بما استحل من فرجها بعد أن يدخل بها. قال صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال لعويمر العجلاني رضي الله عنه لما وقع اللعان بينه وبين زوجته إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، لما سأله المهر فجعل المهر لقاء الاستمتاع والاستحلال. لكن يبقى السؤال، هذا الرجل غرغ به ودفع المهر على امرأة كاملة وتبين أنها ناقصة، هذا فيه ظلم للرجل. قالوا فيرجع المرأة تأخذ حقها المهر كاملا، لكن الرجل حق ممن يأخذه؟ يأخذه ممن غرره وممن غشه وخدعه حتى نكح المرأة وقال له إنها ليست بمعيبة، فإن كان وليها يأخذه من وليها، وحينئذ يضمن له فيقيم دعوة ثانية أن فلانا زوجه موليته المعيبة 20,000 30,000 وفوت هذا المهر بغشه. فإذا ثبت عند القاضي حكم به فحينئذ يوجب له الرد بما ثبت من العيب، بما ثبت من ظله له بالتغرير. نعم.
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
هنا انتهت أحكام العيب، لكن هنا مسألة وهي مسألة الرضا بالعيب والتزويج مع العلم بالعيب. فإذا كان عندنا امرأة صغيرة مجنونة وأراد وليها أو أنا أراد وليها أن يزوجها من مجنون أو من معيب فليس من حقه ذلك. فقال رحمه الله والصغيرة
والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
لا تزوج واحدة منهما بمعيب، وذلك لأن الصغيرة ينتظر إلى بلوغها وتنظر ما فيه مصلحتها، أما أن يؤتى بها وهي صغيرة ويزج بها إلى مجنون أو يزج بها إلى إنسان به عيب حتى ولو قالت أرضاه، ماذا الطائفة من العلماء أنها ليست بكاملة العقل وليست بكاملة الإدراك، فهي مخاطر بنفسها فتندم بعد بلوغها وربما تحدث أمرا لا تحمد عقباه. فالصغيرة والمجنونة والأمة لأن مثل هؤلاء تحت ملك غيرهم، فالصغيرة لوالدها أن يمنعها حتى ولو رضيت، المجنونة كذلك لوليها، والأمة لسيدها. نعم.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. قال رحمه الله تعالى فإن رضيت الكبيرة مجبوبا.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا، لأنه ليس النكاح فقط للجماع، كما ذكرنا أن من النساء من ينظر في النكاح إلى شيء غير الجماع، فرضيت مجبوبا فإنه لها ذلك يزوجها وليا ما دام أنها رضيت فيه. نعم.
أو عنينا
كما لو تزوجت كبيرة سن لا يجانب فإن هذا يرجع إليها، قد تريد خدمته، قد تريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وقد تريد رجلا يحميها من الاعتداء عليها. فهناك مقاصد كثيرة، يعني ليس النكاح فقط موقوفا، وهذا من أهم نظرة الشريعة، ليست مقصورة على جوانب معينة. ميزة الحكم الشرعي أنه تنزيل من حكيم عليم، ومن علم الله سبحانه وتعالى. التشريع لما يكون من عليم يشير بالأمور كلها ما كان وما يكون وما لم يكن، فإن حكمه سيكون لما كان ولما يكون ولما لم يكن، يأتي الحكم شمولي. لكن القوانين الوضعية تأتي لأحوال، ثم إذا جدت أحوال لا يصلح هذا الحكم لهذه الحال، فتحتاج أن تجدد شيئا جديدا، فتضطرب مع الأزمنة وتختلف مع الأزمنة والأمثلة. لكن الشريعة لا، ولما كان فقه العلماء مبنيا على فقه الكتاب والسنة فعندهم شيء من الشمول في النظرة والشمول في الاستيعاب، وهي مسألة مثل ما ذكرنا ما ينظر فقط إلى أن المرأة تريد نكاح وتريد زواج، والرجل يريد فقط جماعا ونكاحا، فنقف عند العيوب فقط إذا كان ما في جماع ما في مصلحة وما في نكاح. لا، هناك مقاصد عظيمة، هناك مقاصد شرعية، وهناك مقاصد حتى تدفع النكاح. فالمرأة قد تتزوج الرجل وهي في بيئة لا تجد أحد يخطبها، لكن تريد رجلا يحميها من الذئاب ويحميها من من يعتدي عليها، فتقول أنا أرضى فلانا لأنه شجاع، مجبوبا أرضى، تقول أرضى. وعلى هذا وقد تكون المرأة مثلا بها عيش، قد يكون مجبوب الرجل وقد تكون هي رقة فترضى بهذا. فأي ما كان ليس هناك إلزام للمرأة ما تتزوج من كان معيدا، بل كل منهما يتزوج ولا بأس بذلك ولا حرج إذا رضي، إذا حصل الرضا.
أو عينينا لم تمنع،
أو عينينا قالت أرضى به، فإنه إذا كانت كبيرة عاقلة تنظر مصلحتها وهي أعلم بحالها فلا يجوز لوليها أن يمنعها.
لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص،
بل من مجنون لخوف الضرر عليها، لأن المجنون يضرها، ومجذوم لأن هذا سينقل إليها العدوى، وأبرص لأن الحق لذريتها وأولادها. فإذا امتنع أولياؤها كان من حقهم، إذا امتنع أولياؤها ومنعوها منعوها. لكن لو أن وليها هي ضرطاء وجاء أبرص ينكحها وخاف من أحد يتزوجها ورضيت فإنه لا بأس ولا حرج. نعم.
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
هنا مسألة عرفنا أن المرأة لا تسبح. طيب لو أنه طرأ عليها العلم بالعيب بعد العقد، لأنه انظر مثل ما ذكرنا الفقهاء يذكرون الابتداء والابتدامة حتى تحفظ الصور وما تختلف عندك الصور. هناك ذكرنا أنها لا تجبر، معنى أنها لا تدخل على نكاح من شخص معين. طيب لو علمت بالعيب من زوجها، عرفنا الابتداء، فما حكم الابتدامة؟ وهذا كما ذكرنا أن الفقهاء يضعونه في المتون رياضة للذهن حتى يصبح عند الفقيه والقاضي والمفتي والمعلم في من الشمولية الفتوى والتعليم والقضاء، فينتبه لما يترتب على المسائل من أحكام وآثار. فهنا لو قال لك قائل طيب هي لا تجبر، لو أنها علمت بالعيب بعد دخول الرجل عليها فهل يجبرها وليها على الفصل؟ هناك يمنعها وليها لو حقنا، لكن لو أنه طرى عنه قال لا يجبرها، لو رضيت بالابتدامة فإنها لا تجبر عن الحق، ليس للحق أحد أن يجبر عن الحق. نعم.
نكاح الكفار.
يقول المصنف رحمه الله باب نكاح الكفار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بنكاح الكفار. وهذا الباب من الأبواب المهمة المتعلقة بكتاب النكاح، وهو الزواج من الكافرات وحكم طريان الكفر على الزوج والعياذ بالله إذا ارتد، وحكم الكفار باختلاف أديانهم ومللهم. واعتنى الفقهاء رحمه الله بهذا النوع من الأبواب وذكروه في مسائل النكاح. نعم.
قال رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين،
حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين، فهو يقر ويثبت، لكن على تفصيل، على تفصيل في هذه الأنكحة، لأن هناك مسائل تتعلق النكاح من حيث هو. نقول لهم نكاح الكفار، لو أن شخصا جاءك كافر يريد حكم الشريعة في النكاح يبدأ بنكاح المسلمين ويبين لهم ويقال يكون نكاح كنكاح المسلمين، لكن من حيث التفصيل والأحكام هناك أحكام ومستثنيات ينبغي تفصيلها. فقال رحمه الله حكمه كحكمه كنكاح المسلمين، فنقرهم، ينبني على هذا القاعدة أننا نقرهم على أنكحتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخل في أنكحة الكفار من أهل الذمة ومن كان تحته ومن المعاهدين كبني قريظة ونحيه، ما جاء يتدخل يقول لهم أنكحوا بهذه الطريقة وافعلوا هذه الطريقة، إنما تركهم على نكاحهم. فكل أهل ملة ودين يفعلون النكاح على ملة ودين. وأما ما لا دين لها، كفار قسمين: أهل الملل الذين لهم أديان سماوية كالكتابيين من اليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون أنكحة على دينهم ويقرون على دينهم. وأما بالنسبة للذي لا دين له كالحرب الوثني ومثل المجوسي الذي ليس له دين سماوي، على قول بأن المجوس ليس في حكم الكتابيين، وكذلك أيضا مثلا الذي لا دين له كالشيوعي والملحد، ماذا حكمه؟ وليس له دين، فما حكم نكاحه؟ نكاحه كنكاح المسلم. فلو أن من لا دين له كملحد تزوج ملحدة، تعرفونهم في بعض الأحيان في أهل الكفر ما عندهم ولي وشاهدين ومهر، ممكن أن يلقى المرأة والعياذ بالله في الطريق ويطعها على أنه زوج لها ويتعرفون على هذا. طبعا ما عندهم دين هذا الكافر الذي لا دين له، فإننا نقرهم على هذا إذا أسلموا الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية في جاهلية لا دين لهم، ولم يأمر صحابيا أن يجدد نكاحا مع أنهم في الجاهلية كانوا يقعون الأنكحة على غير السنن الشرعية. ولذلك قالوا يفرق بين الابتداء والاستدامة، وأنكحة الكفار يختلف فيها الحكم الابتدائي والاستئناف الاستدامة الذي يستدام به العقل. وسيبين المصنف رحمه الله جمل المسائل وأحكامها كما سيأتي. فقال حكمه كحكم نكاح المسلمين من حيث الأصل، أنهم إذا أسلم الكافران الزوج والزوجة ما نأتي عنها، هذه فائدة حكم كحكم نكاح. ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، النكاح يعتبر من العقود التي أبقتها الشريعة على حالها من الجاهلية، منها المواريث، قسمة المواريث وقسم الحقوق، فلما يكون كفار وقسموا حقوقهم في حال الكفر ثم أسلموا يبقى قسم الجاهلية على ما هو عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان من قسم الجاهلية فهو على ما هو عليه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل أبقى لنا عقيل من رداء؟ عقيل بن أبي طالب، لأن عقيل بن أبي طالب بقي على الكفر إلى قرب الفتح، فورث جميع بني هاشم الذين كانوا كفارا ولم يتوارى بنو هاشم الذين أسلموا، فأصبح الإرث كله لعقيل ثم أسلم عقيل، ما قال له تعالى نقسم، فجعل هذا النكاح والقسم والمواريث تبقى على حكم الجاهلية، فإن أسلموا يستأنف الحكم فيما لم يمضي ولم يتم، أما ما تم وبث فيه ووقع فيه النكاح ولو أنه عاشرها لحظة على أنها زوجة له وعرفهم جار بهذا والعياذ بالله عرف الكفار ودخلوا بالإسلام مباشرة فهما زوجان، هذا أصل عند العلماء ويكاد بإجماع بين أهل العلم، لأن فيه نص وفيه نصوص واضحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولم يسأل صحابيا أن يجدد نكاحه على زوجته. نعم.
ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا.
ويقرون على فاسده بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في دينهم، مثلا يهودي يتزوج يهودية بخمر، ديننا لا يصح هذا، الخمر ليس بنار أو على خنزير، النصراني واليهودي على خنزير، لأن الخمر والخنزير صح مالا في دينهم ومذهبهم، لكنه في عرف الإسلام وفي حكم الإسلام لا، لكن نقرهم عليه ما دام أن دينهم يقرهم على ذلك. وبشرط ألا يتراجعوا إلينا. فإن جاءونا هذا يقع في أهل الذمة لما يكونوا تحت حكم المسلمين. فتحت بلاد فيها أهل كتاب فقالوا ندفع الجزية ونبقى على ديننا، فدفع الجزية يبقيهم على ديننا.